أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت. إذا نبدأ بهذه القوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، ويتجدد اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سوف يحدثنا عن هذا الموضوع حديثا متوسعا بمشيئة الله تعالى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
فضيلة الشيخ، كنا في الحلقة الماضية تحدثنا حول قصة الإيمان، وذكرنا نبذة مختصرة عن هذا الموضوع، ثم تطرقنا إلى مسألة أخرى وهي السبب الذي يجعلنا نتحدث عن هذا الموضوع، وذكرنا في هذا الصدد سببين. السبب الأول هو الخلط الكبير في الدراسات الفلسفية ولدى الديانات والملل المنحرفة في هذا الأمر الذي هو مسألة الإيمان والعقيدة، وأشرنا إلى أننا نحن نكتفي في هذا الصدد بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأرجو أن أكون يعني قد وفيت بهذا الكلام، وأن كنت قد أخطأت فصوبني لا مانع.
لا تفضل، جيد.
نعم. ثم أيضا تطرقنا إلى مسألة أخرى وهي بيان ثبات أصول العقيدة الصحيحة على مدار السنين، وأن عقيدة الأنبياء هي واحدة، وأن الضلال والانحراف إنما هو كان عند من خالفهم. هذان السببان هما أحد الأسباب التي جعلتنا نتحدث عن هذا الموضوع. هناك قبل أن أنتقل أو أدخل في السبب الثالث وأطلب منكم الحديث عن السبب الثالث، فقط أشير أن إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. وأظن يتعلق في يعني مسألة أصول العقيدة وثبات أصول العقيدة. أود فقط إضاءة سريعة حول هذه المسألة أو هذا الحديث، ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة من أسباب طرح مثل هذا الموضوع.
نعم، هذا الحديث كما أشرت جزاك الله خيرا، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإخوة لأم.
نعم.
الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، كما نعلم في شريعة الإسلام وأيضا في شريعة من قبله يتزوج الرجل أكثر من امرأة، فيصبح أولاده كلهم إخوة، فيقال إخوة لعلات.
أيوة.
فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عقيدتهم واحدة، العقيدة التي دعوا إليها وانطلقوا منها واحدة لا تتغير.
جميع الأنبياء،
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما شرائعهم فمختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي كان له شرعة، ففي زمن آدم عليه الصلاة والسلام كان هناك شريعة ربما نسخت في شريعة من قبله، وكذلك أيضا بالنسبة للأنبياء والرسل من بعد عليهم الصلاة والسلام، إلى أن ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي نسخت ما قبلها، ومن ثم فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكذلك أيضا بالنسبة للموضوع، وهن عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة، التغيير التحريف إنما جاء للأتباع الذين انتسبوا إليهم زورا وبهتانا.
جميل. إذن نحن نتفق على هذه المسألة أن العقيدة جاءت واحدة، لكنك ذكرتم أن الشريعة هي المختلفة.
نعم.
ماذا تقصد؟ ما الفرق بين العقيدة والشريعة؟
هذه قضية أخرى.
تكون يعني مسألة. لا،
هذه يعني الأصل، الأصل في العقيدة، وهذه قضية مهمة جدا حتى ونحن نتصور تاريخ العقيدة. الأصل في العقيدة أنها ليست عقيدة تجريدية ذهنية مجردة، وإنما العقيدة منها ما هو تصديق وإيمان، ويترتب عليها عمل.
أيوة.
بمعنى إنه هذه العقيدة ليست فقط والله أن تقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انتهى الموضوع. لا، الإيمان بالله مقتضى شهادة لا إله إلا الله، ثم الإيمان بالرسل شهادة أن محمد رسول الله بالنسبة لنا ولكل رسول، ثم يترتب على هذه العبادة. ولهذا لما العلماء رحمه الله تعالى يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إن توحيد الربوبية هي إيمانك بالرب وتصديقك بأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق كما سيأتي. توحيد الألوهية هو ما ينبثق من هذه العقيدة من واجب عبودية العبد لله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية إنما تكون بعمل الإنسان. ولهذا كل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لاحظ معنى وأطيعون، وأطيعون هو الشريعة.
جميل جميل جميل.
ولهذا سيأتينا مثلا في بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفاوت مسألة ما ركز عليه كل نبي عن الأنبياء السابقين نظرا للحاجة المتعلقة بالتشريع. الطاعة هنا هي مقتضى العبودية. ولهذا في المنهج الإسلامي والتصور الإسلامي والعقيدة الإسلامية هي عقيدة متكاملة، بمعنى أنه الإنسان سواء كان فيما يتعلق بعواطفه، محبته، بغضه، خوفه، رجاءه، متعلقة بالإيمان، ثم أعمال جوارحه. ولهذا فإن التلازم بين العقيدة والشريعة قضية مقطوع بها في منهج الإسلام.
لا نستطيع أن لا نملك أن نفرق بأن نقول هذا شيء قلبي لكنه يجب أن يتبعه عمل أيضا.
جميل. طبعا هو في عبادات قلبية وفي عبادات باللسان وفي عبادات بالجوارح، لكن العقيدة الإسلامية بمجملها هي عقيدة وإيمان وتصديق ويتبعها عمل الذي نسميه عبادة، الذي نسميه تأله للباري عز وجل.
يعني مثلا قصة شعيب مثلا لو أخذناها كمثال.
نعم.
ودعاهم لعبادة الله وتوحيده.
نعم.
لكنه جاء بمسألة تطفيف الكيل والنهي عنه.
مثلا
هذه داخلة تحت
الشريعة. الشريعة.
أيوة.
ولهذا نجد أنه التلازم بين العقيدة والشريعة قضية موجودة عند كل نبي.
جميل.
ولا يتم بالنسبة لقومه أنهم يقولون والله يا شعيب أو يا نبي الله نصدق بأنك رسول الله، لكن نحن على ما نحن عليه، لن نغير ولن نبدل، لن نتبعك، لن نطيعك، إذا لم يطيعوا كفر. في العقيدة الإسلامية اليوم ونحن نقدمها للعالم كله هي عقيدة متكاملة. ولهذا ربما تأتي إشارة إن شاء الله تعالى فيما بعد إلى أن العلمانية بالمصطلح المعاصر لا أسى يعني لا مكان لها في دين الإسلام.
طيب إذا نخرج بها من هذا إلى مسألة أخرى بعد أن تحدثنا عن ثبات عقيدة الأنبياء وأنهم جميعا ذو عقيدة واحدة وإنما اختلاف في الشريعة. نعود مرة أخرى إلى يعني الأسباب التي أدت إلى طرح مثل هذا الموضوع والنقطة الثالثة في هذا.
والله يا أخي حتى لو أننا أطلنا قليلا في الأسباب لأنها مهمة نظرا لأنه هذه القضية قصة الإيمان اليوم يحتاج إليها يعني المسلمون وخاصة الشباب الإسلامي. يعني مثلا من الأسباب التي يعني دعت إلى طرح هذا الموضوع أن هناك متغيرات في عالم اليوم، متغيرات كبرى وأكثرها متغيرات علمية وتطور تقني. ولما طبعا ندخل في موضوع العولمة اليوم بذريعتها المعروفة، ذراعها السياسي وذراعها العسكري وذراعها الاقتصادي وذراعها التقني، وهو اللي الآن نركز عليه، التقني العجيب اللي يتطور بشكل كبير جدا، ثم ذراعها طبعا الخطير جدا وهو الذراع الثقافي والفكري ونحو ذلك. هذه العولمة وهذا التقارب وتحول العالم كما يقال ويكرر كثيرا في وسائل الإعلام، تحول العالم إلى ما يشبه القرية الصغيرة إلى آخره، ولدت يعني لدى بعض الناس مفهوما خاطئا، وهي أن هذه العولمة ربما تكون قضية ذات أثر على حياة الإنسان واعتقاد الإنسان حتى من الداخل، بمعنى أنها لا تغير فقط وإنما تغير المنطلق الأساسي لما يتعلق بالدين وخاصة بالنسبة للدين الإسلام. يعني تجد من يطرح اليوم أنه هذه العولمة تقتضي منا أن نتخلى عن ديننا وعن عقيدتنا لأنها أصبحت قديمة وأمور انتهت تقريبا.
قديمة أي العقيدة؟
أين انتهت، فنحن الآن أمام طور جديد. ما هو الطور الجديد؟ طور العولمة.
يعني يجعلون العقيدة هي ند للعولمة أو العولمة ند للعقيدة؟
يعني ربما تكون أكبر من ذلك، يعني كأن العولمة سحقت العقيدة، قضت عليها، بمعنى أنه صارت العقيدة يعني كما يريد أن يصورها البعض هي قضية تجريدية شخصية لإنسان يبغى يقبع في محرابه أو في بيته، ويعني كما يقال يتصوف أو يعني وإلى آخره، وأن هذه هي العقيدة. أما العالم اليوم فهذا عالم التقنيات وعالم الصراع العسكري وعالم الصراع الاقتصادي ومتغيرات الإنسان إلى آخره، فهناك من يطرح أنه يجب أن نتفاعل مع هذا الواقع المعاصر ونجعل العقيدة إن صح التعبير كما يقول بعض العوام يعني بجانب بالنسبة لحياة الأمة، بالنسبة لحياة الإنسان، بالنسبة حتى النشأة التربوية، بالنسبة للمناهج إلى آخره. وهذا مطروح اليوم بشكل كبير جدا جدا، أنه العولمة ضربت لازم ولا بد أن نتفاعل معها، وهذا التفاعل معها يقتضي منا أن نغير من استراتيجيتنا الثقافية والفكرية اللي هي قضية العقيدة بالنسبة لنا.
لكن يا شيخ هل ترون يعني أن العقيدة هي مضاد للعولمة أو تعارض العولمة؟ يعني فيها إشكالية إذا كان الإنسان ملتزم بعقيدة يعني في هذا الصدد؟
يعني يمكن أشرنا في الحلقة الماضية إلى أنه التطور التقني والعلمي بالنسبة للإسلام ما في صراع بين الدين والعلم.
جميل.
أبدا،
هذا مسلم.
أي نعم، وحتى العولمة، ولهذا نحن الأمة الإسلامية
مع أنه قد يكون في ديانات أخرى أو كذا كان في فترة من الفترات في صراع بين الدين والعلم
طبعا بلا شك.
نعم.
بل بالعكس، وبالنسبة لأوروبا تخلت عن الدين بسبب الصراع بين الدين والعلم. نعم. وهذا لم يوجد
لا لله ما لله لله
طبعا، وهذه قضية أيضا وقصة مهمة جدا ربما نشير إليها في حلقة قادمة فيما يتعلق بالواقع المعاصر.
نعم.
لكن بالنسبة لمنهج الإسلام وموقفه من قضية العولمة، الإسلام بالنسبة للأمور التقنيات والتقدم العلمي وغيره يحببه، بل إننا نقول إن هذه العولمة بتقنياتها هي بإذن الله عز وجل ستكون من أسباب انتشار الإسلام.
جميل.
ووصوله إلى كل مكان، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين قال ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله. وفعلا الآن بدأنا يعني نتابع كيف أن هذه العولمة بتقنياتها بدأت تحقق هذا الخبر الصادق الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية لا بالنسبة للعولمة لما نتكلم عنها، العولمة الثقافية، العولمة الثقافية يريدونها بديل عن العقيدة الإسلامية.
نعم.
وعلى أقل تقدير أنه يصبح العقيدة قضية تجريدية لكل شخص، هو بنفسه كونه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله أو يصلي قضية له، لكن يجب أن يتفاعل وخاصة لوازم العقيدة فيما يتعلق بأولا الشريعة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وأن ثاني فيما يتعلق بنظام الحياة، ثم أيضا فيما يتعلق بعلاقتك بالآخر، وتلك قصة أخرى اليوم تطرح لأنها تريد أن تقضي على التمايز بين المؤمن وغير المؤمن، بين المؤمنين والكفار، وهذه لها حديث آخر. فالمتغيرات اليوم تقتضي منا أن نعيد الأمر إلى نصابه الصحيح في المنهج السليم للأمة في معرفتها بعقيدتها وتمسكها بها مع المعاصرة الصحيحة.
جميل.
إيه، ولذلك تجد في الدراسات الفكرية وغيرها كأن المعاصرة ضد التدين أو ضد العقيدة أو إلى آخره، لكن الصحيح أن المعاصرة هي قضية بالنسبة للإسلام قضية منضبطة بالضوابط والقواعد الشرعية.
يعني نستطيع أن نقول يا شيخ أن التحصيل الذاتي بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح للإنسان هو سوف يكون بإذن الله تعالى يعني مانع أو حصن لعدم الولوغ أو الولوج إلى باب هذه الإشكالات. يعني
نعم، يعني هذا أحد الأسباب.
نعم.
يعني الحقيقة مواجهة العولمة لها أسباب ووسائل كثيرة جدا، لكن من أهمها
جميل.
ولهذا لعل، وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص، لعل هذه الحلقات تعطي شيء من الضوء في هذا الباب فيما يتعلق بمواجهة العولمة في عالم طبعا كما نلاحظ تصحبه صراعات أفكار، وكما أشرت يمكن في الحلقة الماضية في المقدمة، يعني صراع حضارات وحوار حضارات
وتقارب،
ويعني كما يعني طروحات بعض المفكرين الغربيين وغيرهم في هذا الباب. الحمد لله الأمة الإسلامية بعقيدتها السليمة التي وردت إليها صحيحة، كتاب الله عز وجل صحيح، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا محصت فوصلت إلينا صحيحة، وكذلك أيضا بالنسبة لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فيما جاء عنهم سائر على نفس المنهج. هذه العقيدة اليوم لا أقول هي بالنسبة لنا أساس، بل أقول والله إن البشرية اليوم بحاجة إليها.
نعم، نحن أطرحها يعني لسعادة البشرية.
يعني الآن في هذه الأيام ونحن نسجل هذه الحلقة يمكن سمعنا في الأخبار المأزق الأخلاقي للحضارة الغربية بقيادة أمريكا.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
فيما يتعلق سواء بتدمير دول واحتلال دول، يعني استعمار دولة إمبراطورية بكل ما في الإمبراطوريات القديمة، وأيضا ما يتعلق بالتعذيب والسجون إلى آخره. هذا المأزق الحضاري بالنسبة لأمريكا أنا أقول حقيقة إنه سيكون منطلق. يعني لمن وفقه الله عز وجل لبيان انهيار هذه القبلة التي كانت قبلة لكثير من يعني من ينتسب إلى الفكر الحداثي والقومي والعلماني في بلاد المسلمين. ها هي القبلة اللي قبلة أمريكا الآن تنهار، تنهار أخلاقيا.
جميل.
لا سواء كان من ناحية الأخلاق أو حتى من ناحية الديمقراطية والحضارة ودعوة حقوق الإنسان وغيرها. طيب عالميا ما هو البديل؟ سقط الاتحاد السوفيتي وسقطت الشيوعية وسقطت الأحزاب اليسارية في العالم العربي.
نعم.
وكما تعرف العالم العربي كان مليئا بالأحزاب الشيوعية وإلى الآن قائم
لا يزال فيه.
كذلك أيضا كانت أحزاب يسارية، حتى القوميون أنفسهم منهم من بقي على قومية الوحدوية ومنهم من جعل قومية يسارية إلى آخر المنظمات. كذلك أيضا بالنسبة للليبراليين أو الذين قبلتهم أمريكا والحضارة الغربية وغيرها، هي تسقط اليوم مرة ثانية، سقطت وهي تسقط اليوم. صحيح أن تسقط عسكريا
قيم.
ويتنبأ الأمريكيون في بعض كتاباتهم أنها يعني آيلة للسقوط، لكن
القيم التي كانت تدعو إليها
فعلا يعني فعلا هذا.
جميل.
فأعود وأقول أنه فعلا يمكن للمسلمين أن يقدموا للعالم هذه الرسالة، لكن بشرط واحد، أن يقدموها بعد أن يتمسكوا بها. وهذا الذي وقع أول مرة في حضارة فارس والروم، كانت هناك حضارتان كبيرتان، إذا قارنتها بالعرب في جزيرة العرب تجد الفارق كبير كالفارق اليوم بين دول العالم الثالث والأوروبيين، كالفارق.
جميل.
جميل. المسلمون الذين كانوا في جزيرة العرب حملوا دين الله عز وجل حق حمله وقدموه للعرب بكل ثقة، لكن بعد أن تمسكوا به. هذه هي القضية والمحك الحقيقي في عالم اليوم.
طيب لعلي يعني أنتقل إلى خطوة أخرى أو سبب آخر في أسباب طرح هذا الموضوع، وكأنك يعني كأنكم تشيروا إلى في الحديث عن موضوع سقوط الحضارات والقيم ونحو ذلك، كأنه في إشارة إلى مسألة يعني التخبط القائم الآن في
هو بلا شك حقيقة، وهذا من الأسباب، وهو تخبط المدارس الفكرية العصرية الحديثة.
نعم.
التي نشأت في أوروبا، ولما نقول أوروبا نقصد بها الشرق والغرب.
نعم.
وانتقل كثير منها إلى بلاد المسلمين، يعني عن طريق القوميات والاستعمار والتعليم الأجنبي، في قصة أيضا طويلة معروفة. هذا التخبط في المدارس العصرية الحديثة هو تخبط واضح جدا، ولهذا لا يمكن لأي مدرسة فلسفية بعيدة عن دين الله عز وجل أن تقدم للناس ما يسعدهم. ولما نقول ما يسعدهم لا نقصد به يسعدهم في أكلهم وشربهم، وإنما ما يسعد الإنسان كإنسان خلقه الله عز وجل كائنا مميزا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. هذا الإنسان
يعني يسعد روحه، يسعد
يسعده من جميع الجوانب.
نعم.
هذا الإنسان له عقل يفكر فيه وله روح، بمعنى أنه نعم هو في لحظة الجوع يحتاج إلى طعام، لكن هي قضية الطعام قضية سهلة،
ليست كل شيء،
ليست كل شيء.
نعم.
لكن هذا الإنسان هو كائن متميز. فهل أسعدت الإنسان، هل أسعدت البشرية؟ لا توجد، وإنما هو تخبط بنظريات وفلسفات، ويعني حتى صار بالنسبة للمدارس الفكرية في أوروبا وغيرها صار التطور هو الأساس. بمعنى التطور، ليس التطور هو التطور التقني الجميل الممتاز، يعني كنا نركب الإبل فالحمد لله جاءت السيارات وصرنا، يعني ليس التطور الذي يفيد الإنسان الفائدة الحقيقية، مع أنه يترتب عليه بعض المشكلات كما في التطور الصناعي العسكري والنووي اللي يعني صارت الآن خطر بالنسبة للإنسان إلى آخره. لكن المشكلة هو تطور في عالم الفكر والأخلاق والنظم.
يعني أنتم يا شيخ الآن لستم يعني أو ليست العقيدة ضد مبدأ التطور أو الحداثة،
أشرنا إلى هذا بشكل طيب واضح في الحلقة الماضية.
طيب يعني الآن
لكن أنا أريد أن أتحدث عن تخبط المدارس، إنها
في دقيقة واحدة يا شيخ.
طيب إنها تتطور، إيش معنى تتطور؟ الآن لو جئت مثلا لي يعني أوروبا في تخبطها من عبادة العقل إلى عبادة الإنسان، الفلسفات، ما قبل الحداثة، الحداثة، ما بعد الحداثة، تخبط فكري. والمشكلة أن كثيرا من مفكرين هداهم الله يركضون وراءه، بل إنهم إذا انتهوا من فكرة ما نقلت إلينا في حال انتهائهم منها للأسف الشديد. هذا التخبط يحتاج حقيقة إلى من يبين ما هو المنهج الصحيح.
نعم.
الذي تحتاج إليه البشرية هو ما جاء به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بوحي من عند رب العالمين لا من عقول البشر فقط. نعم.
على أي حال لا يزال للحديث بقية، ونحن نكرر شكرنا لكم فضيلة الشيخ، وسوف نواصل إن شاء الله معكم في حلقات قادمة. مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تحدثنا معه في حلقة عن موضوع قصة الإيمان. نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إلى